عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من العناوين. الأردن يتهم ولي العهد السابق بالاتصال بجهة خارجية والتخطيط لزعزعة استقرار البلاد. رئيس الكونغو يقول إنه لمس إرادة قوية لدى مصر وإثيوبيا والسودان لإنهاء الخلاف حول سد النهضة. والجزائر تدعو لإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو. البداية من الأردن، حيث أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين تورط مع آخرين في مؤامرة كانت تستهدف استقرار الأردن، وأوضح أن ولي العهد السابق تواصل مع جهات خارجية بهدف بدء خطوات تزعزع أمن البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وأضاف الصفدي أن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب رئيس هيئة الأركان بوقف التحركات التي تستهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها، وتعامل مع الطلب بسلبية. وأوضح الصفدي أن تحقيقات حول نشاطات الأمير حمزة كشفت أنها تمس أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أنه تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات، وأن الدولة الأردنية تمكنت من وأدها في مهدها. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد القادر النيل. بعد التحية دكتور عبد القادر، كيف استقبل الشارع الأردني هذه التطورات والاتهامات الرسمية لولي العهد السابق بالتآمر لزعزعة استقرار الأردن؟
أهلا وسهلا بكم ومستمعيكم الكرام. من المعلوم تماما هناك صدمة كبيرة، حيث أن الأردن أو الشعب الأردني يعاني من عدة أزمات اقتصادية، وهناك أيضا مسألة مهمة فيما يتعلق بملف القدس والوصايا الهاشمية على المقدسات الفلسطينية، فضلا على أنه محيط بدول ملتهبة كسوريا والعراق، وبالتالي جاءت هذه القضية لزعزعة أمن استقرار الأردن ضربة قاسية، ومن المؤكد أنها جوبهت بالرفض الشديد من خلال الفعاليات الرسمية والحزبية والشعبية والعشائرية الرافضة لهذه القضية، لا سيما أن تجربة العراق وتجربة سوريا لا زالت حاضرة داخل الأردن تحديدا، لأن ملفات النزوح والعوائل موجودة ويعانون ما يعانون، وبالتالي هم ذهبوا إلى أن ما يجري هو سيكون شبيه بما حدث في سوريا والعراق، من خلال أنه سيطال النزوح وسيطال تهديم الأمن داخل المجتمع الأردني. لذلك حقيقة كانت ردة فعل قاسية تجاه كل هؤلاء الذين يريدون ضرب أمن المملكة الأردنية الهاشمية.
دكتور، بعد تأكيد عدم تورط أي فرد من أفراد القوات المسلحة، ما طبيعة هذه المخططات التي كان يتم التحضير لها؟
من المعلوم تماما أن عملية الوهم الذي يعيشه بعض الأفراد، لا سيما أنهم يتلقون دعما خارجيا، وقد حددت الحكومة الأردنية أن ما جرى هو عملية دعم خارجي، هناك أطراف خارجية أرادت لهذه القضية أن تذهب باتجاه فتنة داخل الأردن وزعزعة الأمن، لذلك اعتمد هؤلاء على الأطراف الخارجية لزعزعة الأمن، ولذلك حقيقة هنا الأجهزة الأمنية كانت تكون قوية وذكية في نفس الوقت، يعني ربما حتى تكشف المؤامرة أوهمة البعض من هؤلاء بقربهم أو بالاستماع لهم لحين كشف كل تفاصيل المؤامرة الذي أرادت حقيقة أن تطيح بأمن واستقرار الأردن في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أغلب الدول العربية، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة. لذلك حقيقة الأجهزة الأمنية ليست مخترقة في الأردن، وبالتالي هي الوحيدة التي كشفت مسيرة هذه المؤامرة التي أرادت زعزعة الأمن، وهذا يؤكد حقيقة على وحدة القرار الأمني والسياسي معا في الأردن، وأن هؤلاء حقيقة اعتمدوا على الجهود الخارجية بطريقة 100%.
بالحديث عن الدعم الخارجي، من هي هذه الأطراف التي أشرت لها حضرتك المتهمة بزعزعة الأمن والاستقرار في الأردن، ولماذا تقوم بهذه الأعمال؟
هناك مصلحتين لدولتين مهمة في عدم استقرار الأردن. الأولى هي الدولة الإسرائيلية، وقد كشفت بعض الملامح عن اتصالات لأحد ضباط الموساد الإسرائيلي بعائلة الأمير لإخراجه من الأردن، وهذا حقيقة يكشف، وقد اعترف هذا الشخص اليوم على الوكالة الإعلامية بأنه أراد أن يقدم الدعم لإخراج العائلة من خارج الأردن وهو ليس له علاقة بالحكومة الإسرائيلية. هذا يؤكد حقيقة على أنه هناك تورط حقيقي للدولة الإسرائيلية أو للإسرائيليين في عملية الانقلاب، ومن ثم أن هناك حقيقة أيضا رغبة إيرانية في الدفع بعدم الاستقرار في الأردن، لا سيما أنها تدفع بميليشيات قريبة على الحدود الأردنية سواء من اتجاه الأنبار في العراق أو من اتجاه سوريا. لذلك حقيقة أيضا اليوم بعض المسؤولين الأردنيين السابقين يؤكدون على أن هناك أطراف إيرانية تواصلت مع بعض هذه الأطراف وقدمت بعض الدعم ووعدتهم أيضا بالمال وما إلى ذلك من أمور. وبالتالي المصلحة التي يمكن قراءتها من خلال الواقع السياسي الحالي أن إيران مستفيدة من زعزعة الاستقرار في الأردن، وكذلك الكيان الإسرائيلي أيضا مستفيد من زعزعة الاستقرار داخل الأردن.
إذن هل انتهى هذا التهديد أم ما زال الأردن في دائرة الخطر حتى الآن؟
من المتوقع أن الحياة طبيعية في الأردن حاليا، واللحمة الشعبية الموجودة حاليا بكل فعالياتها حتى بأحزاب المعارضة داخل الأردن هي تبنت خيار إلى الاصطفاف مع الوطن، يؤكد على أنه الأزمة قد انتهت، وبالتالي استعادة زمام المبادرة لدى جميع الأجهزة الأمنية داخل الأردن، لأن هناك لها التحاما شعبيا معها، وهذا حقيقة يؤكد على أنهم ذهبوا باتجاه الاستقرار وإنهاء الأزمة، وأنهم بدأوا بمحاسبة مثيري الفتنة، ولا سيما أن العشائر الذي ينتمون إليها هؤلاء المعتقلين كانت واضحة في الاصطفاف مع الأردن ومع ملك الأردن ومع الأجهزة الأمنية والعسكرية. هذا يؤكد حقيقة على عدم وجود حاضنة شعبية، مما يؤكد على أن الاستقرار هو سيد الموقف إلى هذه اللحظة.
وإلى الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل لليوم الثالث على التوالي المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي إنه لمس إرادة قوية لإنهاء هذا الخلاف وإجراء تعاون إقليمي مثمر وصلب خلال مباحثاته مع كبار المسؤولين بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاجتماعات الجارية في العاصمة الكونغولية كينشاسا بمثابة فرصة أخيرة يجب انتهازها لتحقيق مصالح الجميع بشأن ملف سد النهضة. وللمزيد من المتابعة حول مفاوضات كينشاسا ينضم إلينا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية الأستاذ عمر مرغني. مرحبا بك معنا سيد عمر، وبداية هل هناك أي مؤشرات على إمكانية التوصل لنتائج إيجابية خلال مفاوضات كينشاسا؟
مرحبا أهلا. حتى الآن ليس هناك مبشرات بأن إمكانية أن يحدث تغيير في مواقف الدول الثلاثة، باعتبار أن المحك الآن هو ليس في المفاوضات إنما في طريقة المفاوضات كما وصفها الوفد السوداني الذي يصر على أنه لن يبدأ في تفاصيل المفاوضات إلا بعد أن تتغير منهجية وطريقة وأسلوب المفاوضات حتى يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج محسوسة، باعتبار أن السودان انسحب من هذه المفاوضات قبل عدة شهور وطالب بتغيير طريقة المفاوضات وإدخال رباعية دولية تتكون من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن الوصول إلى اتفاق بضمانة القوى الكبرى والأمم المتحدة، طبعا هي الطرف الرابع، حتى يمكن الوصول إلى اتفاق بضمانة هذه المؤسسات والقوى الكبرى. لكن الجانب الأثيوبي رفض هذا العرض رفضا كاملا، ولا يزال يصر الطرفان كل على رأيه، وأصبح من الصعب تخيل أن تبدأ المفاوضات وتنجح إذا لم يتم تجاوز هذه النقطة المبدئية التي تتعلق بأجندة وطريقة المفاوضات نفسها.
وزير الخارجية المصري قال إن هذه المفاوضات فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق عادل، ما الذي يمكن فهمه من هذه التصريحات أستاذ عثمان؟
نعم، يعني هي تقريبا ليست الفرصة الأخيرة، هي الفرصة ما بعد الأخيرة، لأن المفاوضات أصلا توقفت قبل ذلك بصورة كاملة في هذه النقطة التي الآن يحاولون علاجها. فإذا ما بعد الأخيرة، و لا يبدو حتى هذه اللحظة أن هذه الفرصة أيضا فيها ما يمكن أن يؤكد أن هناك تغييرا قد يحدث، إلا إذا حدثت مفاجأة، وهذه صعبة الحدوث في هذا التوقيت. إثيوبيا تصر على أنها تبدأ الملء الثاني في مواعيده، وأنها لن تكترث أو لن تهتم كثيرا إذا تم توقيت اتفاق أو لم يتم. والطرفين الآخرين السودان ومصر يصران على أنه يجب أن يكون هناك اتفاق ملزم وبضمانات دولية قبل الشروع في الملء الثاني. يبدو كل هذه الأطراف في أماكنها لم تتغير. واضح تماما أن الزمن المتبقي حتى بدء الملء الثاني قليل جدا، وهذه الجولة إذا فشلت من الصعوبة بمكان، افتراض أنه ستكون هناك جولة أخرى نظرا لضيق الوقت ونظرا لتقاصر الخيارات، لأن هذه الفرصة المتاحة الآن قبل الملء الثاني هي الفرصة الأخيرة قبل أن يصبح بعد ذلك المفاوضات لا جدوى لها. بمعنى آخر أن هذه المفاوضات لن يكون لها أي جدوى بعد الملء الثاني، لأنه سيصبح بعد ذلك الأمر الواقع هو الذي يحكم الأوضاع ولا يمكن تغييره بأي مفاوضات مهما كانت.
إذن ما مصير جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي حال فشل هذه المفاوضات؟
الاتحاد الأفريقي هو لا يقود وساطة بالمعنى، بقدر هو مسهل فقط للاجتماعات بين الأطراف الثلاثة، وحتى هذه يمارسها بدور خجول للغاية، يعني متقاصر تماما عن استخدام أي محفزات أو ضواغط يمكن أن تساهم في جعل المفاوضات قادرة على الوصول إلى نتائج نهائية. وربما هذا السبب الذي جعل السودان الفارض في ثلاثة أطراف أخرى إضافية، هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بجانب الاتحاد الأفريقي، نظرا لأن الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي لا يزال حتى الآن متواضع جدا وخجول وليس فيه أي إلزام، بل بالعكس الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس الاتحاد الأفريقي في العاصمة كنشاسا رئيس كونغولي، هو عبر عن مشاعر تبدو أقرب إلى الموقف الأثيوبي من مواقف الدولتين الأخرين، كما لو كان يجامل الطرف الأثيوبي بصورة واضحة دون أن يكون هناك أي ما يؤكد أنه قادر على ممارسة وساطة حقيقية.
أخيرا، ما هي خيارات مصر والسودان حال نفذت إثيوبيا تهديداتها وبدأت في فرض أمر واقع كما تفضلت حضرتك بالملء الثاني للسد دون اتفاق وأقرت هذا الأمر؟
إمكانية حتى الآن صفر، لأن الوساطة الرباعية تتطلب موافقة جميع الأطراف الثلاثة. الآن السودان ومصر موافقتان على الوساطة، بل هم الداعيتان لهذه الوساطة. إثيوبيا ترفض وبإصرار دون أن يكون هناك أي إمكانية لحل وسط، بمعنى أن يكون دور الوساطة مثلا مرسوم ومحدد بقضايا وأجندة محددة، أو أن يكون للوساطة تحديد أن لا تتعدى أدوار معينة. كل ذلك كان من الممكن أن يكون أن يفتح حديث عن الوساطة نفسها، لكن إثيوبيا ترفض مبدأ الوساطة تماما، وتعتقد أن مظلة الاتحاد الأفريقي هي المظلة الأخيرة التي يمكن أن تقبل بها، لأن إثيوبيا ترفض أي وساطات أي جهات أخرى، تقبل فقط بدور الاتحاد الأفريقي ربما لأنها التي تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، وحتى هذا الدور تقبله على أساس أن يكون فقط مجرد مساعد لتسهيل المفاوضات وليس مراقبا وليس وفيطا بالصورة المباشرة.
وإلى الجزائر، حيث دعا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم إلى إجراء مفاوضات مباشرة وجدية بين جبهة البوليساريو والمغرب لتسوية النزاع حول الصحراء الذي يستمر منذ عقود. وجاءت دعوة بوقدوم قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي في 21 إبريل نيسان الجاري لمناقشة النزاع في الصحراء المغربية. واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن تعيين مبعوث أممي جديد لإقليم الصحراء لا يكفي، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك مسار تفاوضي بين الطرفين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرباط الدكتور تاج الدين الحسين، أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك محمد الخامس. مرحباً بك معنا دكتور تاج. وبداية، ما أسباب هذه الدعوة الجزائرية لإجراء مفاوضات مباشرة بين البوليساريو والمغرب؟
أهلاً وسهلاً. الأسباب تبقى غير محددة بشكل واضح، لأن الدبلوماسية الجزائرية ليست لديها نوع من الارتباط القوي بمسألة ضبط التواريخ بكيفية محددة. يعني هناك في بعض الأحيان يبدو أن الأوضاع الداخلية لها انعكاسات على الوضع الخارجي، خاصة الحراك. ربما الدبلوماسية الجزائرية تود أن تثبت بأن لها نوع من المساهمة الذي هي بعيدة عن التورط في الملف، على اعتبار أن الأمم المتحدة اعتبرتها طرفا أساسيا، واعتبرت أن المفاوضات ينبغي أن تتم في إطار مائدة مستديرة تضم بالإضافة إلى المغرب والبوليزاريو كلا من الجزائر وموريتانيا، وبالتالي فهي في محاولة ربما لاستبعاد دورها الأساسي في هذه العملية. تقول إن الطرفين ينبغي أن يسرعا في مفاوضات مباشرة بينهما، علما بأن مسألة المفاوضات لا يفرضها لا المغرب ولا غيره، تفرضها الأمم المتحدة من خلال المسطرة التي يتبعها الأمين العام للأمم المتحدة بتفويض من مجلس الأمن.
إذن دكتور، برأيك لماذا تزامنت هذه الدعوة مع قرب انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي في 21 أبريل حول النزاع في الصحراء المغربية؟
ليس بالضرورة مواقف الدبلوماسية الجزائرية قد تأتي اعتبارا لأسباب لا علاقة لها بمجلس داخلة في أروقة الأمم المتحدة، وإن كان الأمر كذلك فكان عليها أن تنتظر أن يتخذ مجلس الأمن قرارا معينا في الموضوع، أو أن يبادر الأمين العام إلى تعيين ممثل شخصي جديد. أعتقد أنه كانت هناك محاولات لتعيين ممثل شخصي، ولكن ربما بدأت في الفشل نتيجة لرفض الطرف الآخر تلك التعيينات. ربما يقولون بأن الشخص له علاقة طيبة مع المغرب، لكن العلاقة الطيبة لا تنفي دور الوساطة في جميع الأحوال. وبالتالي أعتقد أن هذا السلوك يظهر وكأنه نوع من الالتفاف على آلية العمل داخل الأمم المتحدة، لأن المفاوضات إذا كانت تتم فتتم بواسطة الوسيط الأممي، أما أن تتم مفاوضات مباشرة فهذا شيء غير مطروح في اللائحة الأممية. والمغرب اعتبر أن السبيل الوحيد للتوصل إلى أي تسوية للنزاع هي التي تتعلق بدور الأمم المتحدة، مما دفعه حتى إلى إبعاد منظمة الاتحاد الإفريقي لأنها حسمت الأمر وقبلت بين قوسين الجمهورية الصحراوية كطرف، وبالتالي استبعد تدخلها ووساطتها. وبالتالي أعتقد أنه إذا كان أبريل قد اقترب فمجلس الأمن ربما سيحدد مصير مسألة تعيين البعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ليقوم بدور إدارة المفاوضات بين جميع الأطراف.
ولكن ما هو موقف المغرب من استئناف المفاوضات، خاصة بعد أن أكدت واشنطن دعمها لإجراء مفاوضات؟
لا، المغرب لم يسبق له إطلاقا أن رفض مبدأ المفاوضات. المغرب في كل المفاوضات التي دعمتها الأمم المتحدة وعينت بمقتضاها مبعوثا شخصيا لإدارة المفاوضات إلا وكان المغرب أول الحاضرين. لكن الاختلاف لا يتعلق بعملية المفاوضات، الاختلاف يهم جوهر النقاش في هذه المفاوضات. فالمغرب اقترح منذ سنة 2007 عندما كان الملف قد عرف مدة طويلة من التجميد، اقترح مشروع الحكم الذاتي الذي قبلته دول الأعضاء دائمة العضوية داخل مجلس الأمن وأشادت به، واعتبره منذ ذلك التاريخ مجلس الأمن في جميع قراراته بأنه ورقة تتمتع بالجدية والمصداقية والواقعية، وأنها تشكل حلا جيدا لهذا النزاع. ولحد الآن المغرب لا يزال يتمسك بنفس تلك المبادئ ولا يزال مستعدا لإدارة المفاوضات في إطارها.
أخيرا دكتور، على أي أساس يتوقف نجاح أي مفاوضات محتملة بين الطرفين في ظل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء؟
نجاح هذه المفاوضات سوف يكون شيئا متوقعا إذا حسنت النوايا لدى الطرف الجزائري. وأقول مرة أخرى إن النظام الجزائري هو المسؤول بكيفية مستمرة على تدهور الأوضاع في المنطقة، هو المسؤول عن فشل اتحاد المغرب العربي ليكون ككيان اندماجي قوي، هو المتسبب في فشل هذه المفاوضات في كل مرة تنطلق فيها، لأن العالم يعلم أن البوليزاريو ليست في الحقيقة إلا واجهة، وأن الطرف الرئيسي في هذا النزاع هو النظام الجزائري.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن بلاده تؤيد التنمية المستقرة في الأردن. وأضاف بوغدانوف تعليقا على اعتقال مسؤولين سابقين متورطين في مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن أن موسكو تدافع عن الاستقرار وعن الأمن في الأردن الصديقة، متمنيا لها الازدهار وأن تكون ظروف مستقرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. وأضاف بوغدانوف أن لدى موسكو علاقات جيدة للغاية مع عمان بشكل عام ومع جلالة الملك عبد الله الثاني. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وجود تحديات كبيرة تواجه انعقاد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أولها ضمان مشاركة الجميع في كل الأراضي الفلسطينية بها ترشيحا وانتخابا. ولفت إلى أن إصرار جميع القوى الفلسطينية على إجراء الانتخابات في القدس من شأنه توفير ضغط دولي على إسرائيل لإتاحة إجراء الانتخابات في المدينة. وقال إن وزارة الخارجية الفلسطينية طلبت من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة بما فيها السماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الأردن يتهم ولي العهد السابق بالاتصال بجهات خارجية والتخطيط لزعزعة استقرار البلاد. رئيس الكونغو يقول إنه لمس إرادة قوية لدى مصر وإثيوبيا والسودان لإنهاء الخلاف حول سد النهضة. الجزائر تدعو لإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد تقرأه لكم دعاء ثابت.
تراجعت أسعار النفط بعد قرار منظمة أوبك بلس التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج ما بين مايو أيار ويوليو تموز، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت يونيو حزيران 61 سنتا إلى 64 دولار للبرميل و25 سنتا، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 53 سنتا إلى 60 دولار للبرميل و92 سنتا. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمار 3 مليارات دولار في العراق بهدف دعم الشعب العراقي الشقيق بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية. جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لدولة الإمارات، وذكر البيان أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي. أكد السفير الإيراني في الصين محمد كشاورزادة على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين إيران وإقليم شينجيانغ الصيني، وذلك بعد أيام على توقيع الجانبين الصيني والإيراني وثيقة تعاون مشترك في المجالات الاستراتيجية. وشدد السفير الإيراني على أهمية زيادة التبادل التجاري بين بلاده وإقليم شينجيانغ، مبينا أن مشاريع مكافحة التصحر الضخمة بالإضافة إلى مشاريع إمداد المياه والتقنيات الحديثة جعلت من الإقليم قطباً زراعياً في الصين.
وإلى النشرة الرياضية مع دعاء ثابت.
ألحق فريق إشبيلية هزيمة مفاجئة بضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بهدف لا شيء في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة 30، وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب الأرجنتيني ماركوس أكونيا في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، وبذلك توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 66 نقطة متقدم بفارق 3 نقاط فقط على وصيفه ريال مدريد وبفارق 4 نقاط عن برشلونة، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 58 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري. حول فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه برايتون بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم برايتون بهدف مبكر سجله المهاجم داني والبك في الدقيقة 13 قبل أن يرد مانشستر بهدفين متتاليتين عن طريق المهاجم ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود في الدقيقتين 62 و83 من عمر اللقاء، وبذلك رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد برايتون عند 32 نقطة في المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري. انتزع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام صدارة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 19 هدفا، متقدما على المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول صاحب 18 هدفا. وأحرز هاري كين هدفين لتوتنهام في مرمى فريق مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدفين، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من الدورية. وبهذه الثنائية وصل هاري كين لهدفه 162 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ليحتل المركز الثامن في ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة الملحمية متساويا مع جيرمان ديفون. خلفت نجمة السباحة اليابانية ريكاكو إيكي المتعافية من سرطان الدم اللوكيميا التوقعات، وتأهلت لأولمبياد طوكيو بعد أن تفوقت في سباق 100 متر في البطولة الوطنية. وقطعت إيكي التي عادت للمنافسات قبل أقل من 8 أشهر مسافة 100 متر فراشة بزمن قدره 57.77 ثانية لتتأهل للمنافسة في سباق التتابع المتنوع 4 في 100 متر في الألعاب الصيفية.
والآن حان موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. حقق فيلم جودزيلا ضد كونغ أعلى إيرادات في دور السينما في أمريكا الشمالية ليمنح استوديوهات هوليوود وصناع الأفلام بارقة أمل في عودة الجمهور لارتياد دور السينما من جديد رغم جائحة كورونا. وبلغت إيرادات الفيلم وهو من إنتاج وارنر براذرز وليجندري انترتينمنت بلغت 32 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع و 48.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى من عرضه، محققا بذلك أعلى إيرادات لفيلم في عرضه الأول منذ الجائحة بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز. سمحت شبكة التوظيف لينكد إن لموظفيها بالحصول على إجازة تمتد لأسبوع كامل بأجر مدفوع بعد عيد الفصح دعما لصحتهم العقلية. وقالت الشركة لوكالة فرانس بريس إن جميع الموظفين بدوام كامل تقريبا والبالغ عددهم 15,900 موظف سيتمكنون من أخذ استراحة في العمل الأسبوع المقبل بداية من يوم الاثنين لتجنب الإرهاق. ومن المقرر أن تقدم الشبكة المملوكة لشركة مايكروسوفت أحداثا يومية لموظفيها الذين يشعرون بالعزلة خلال أسبوع الأجازة، ويشمل ذلك أنشطة منها تطوع في أعمال لطيفة متنوعة. بعد نسيانها في درج مكتب لما يقرب من 35 عاما بيعت نسخة مختومة من لعبة الفيديو سوبر ماريو براذرز في مزاد الجمعة الماضي مقابل مبلغ خيالي بلغ 660 ألف دولار أمريكي. وقالت شركة المزادات ومقرها دالاس بالولايات المتحدة إن شريط الفيديو تم شراؤه كهدية عيد الميلاد عام 1986 ولم يمسه المشتري حتى يوم عثوره عليه في وقت سابق من العام الجاري، وذلك وفقا لما نشره موقع اي بي. على الرغم من مسيرته الفنية القصيرة لكن ذكرى الفنان هيثم أحمد زكي ظلت خالدة في وجدان محبيه، وتمر علينا ذكرى 37 لواحد من الذين ينتمون لعائلة فنية أثرت في السينما المصرية. المزيد عن هيثم أحمد زكي في التقرير التالي.
عامان وشهران على رحيل الفنان المصري هيثم أحمد زكي الذي نحتفل بيوم مولده في الرابع من هذا الشهر أبريل، حيث ولد سنة 1984 ليبلغ من العمر 37 عاما. مشوار هيثم أحمد زكي بدأ من فيلم حليم إذ استكمل المشاهد في 2006 بعد رحيل والده، وفي العام الذي يليه قدم بطولة فيلم البلياتشو، وبعدها بثلاثة سنوات مسلسل الجماعة، ثم مشاركات متعددة ما بين السينما والتلفزيون، دورا شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2.
أنا حاسب حسبتي وراسم طريقي، وعارف موديني لفين.
احنا لو استنيناه هيموتنا كلنا. كان ماشي ايام ما موته كان بلوش، لكن دلوقتي موته هيقع الواحد فينا ب4 مليون جنيه.
انت جايز تكون ما خنتش، لكنك قصرت، قصرت في حماية الراجل اللي رباك وخيره عليك وعملك بني آدم.
شارك هيثم في أفلام حليم البلياتشو، كف القمر، نقطة الدم، سكر مر، الكنز، الكازين 2، وفي مسلسلات الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، إمبراطورية مين، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2، علامات استفهام.
ما حدش داق الغربة بيجي صغير، ما حدش بيسد جوع نفسه ويوقف وجع بطنه ويبقى صغير.
جاءت وفاته صاعقة على الوسط الفني وكل المحبين له ولوالديه الفنان الكبير الراحل أحمد زكي وهالة فؤاد. صباح الخميس 7 فبراير 2019، عن عمر ناهز 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. الأردن يتهم ولي العهد السابق بالاتصال بجهات خارجية والتخطيط لزعزعة استقرار البلاد. رئيس الكونغو يقول إنه لمس إرادة قوية لدى مصر وإثيوبيا والسودان لإنهاء الخلاف حول سد النهضة. الجزائر تدعو لإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو. واقتصادياً، هبوط أسعار النفط بعد قرار أوبيك بلاس تخفيف قيود الإنتاج. ومن أخبارنا الرياضية، إشبيلية يفوز على أتلتيكو مدريد 1-0 ويشعل الصراع على صدارة الدوري الإسباني. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.